بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: رواه البخاري وأحمد. وقال فيه: ما من رجل مسلم. قال: وهو عام فيما إذا كانوا من مسلمة أو كافرا. قال البخاري: فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أنه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. هذا الحديث هو ثالث الأحاديث التي ترجم لها المصنف بقوله: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. وعرض المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن المولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام وعلى الدين. وساق حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في أن الطفل إذا تميز، إذا عرف الكلام وأعرب عن نفسه وتكلم، فإنه يتبع أبويه، يكون تابعا لأبويه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بصبية عقبة بن أبي معيط أنهم مثله وأنهم في النار. وهذا محمول على أنهم تكلموا وأعربوا، حيث حدد موقفهم وحدد اعتقادهم ما داموا قد تبعوا الأبا. وأما الحديث الثالث فهو محمول على أن المسلم إذا ولد له أطفال وماتوا قبل الحنث، أي وقبل أن يعربوا وقبل أن يتكلموا، فإنهم يعدون من المسلمين ويعدون من المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يشفعون لأبيهم، والشفاعة لا تكون إلا من مؤمن، حيث إنهم يحولون بين أبيهم وبين النار، وحيث إنهم يسألون الله تعالى أن يدخله الجنة فيقبل الله شفاعتهم. وهذا إنما هو بسبب الحكم عليهم بأنهم من المؤمنين، سواء كانت الأم مسلمة أو كانت كتابية، فإن هذا لا يضر ما دام أحد الأبوين مسلم. وهكذا لو كان العكس، بأن كان الأب كافرا والأم مسلمة، فإنها تدخل في هذا الوعد. لا سيما على الرواية الأولى حيث جاءت ما من الناس مسلم، وهذه من صيغ العموم التي يشترك فيها الرجال والنساء. وأما الرواية الثانية وهي قوله ما من رجل مسلم، فإن هذه محمولة على أنها خرجت مخرج الغالب، ولذلك لفظ رجل لا مفهوم لها، يعني ليس هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، بل إنه يدخل فيه الرجال والنساء. ورواية ما من رجل كما يقول علماء الأصول إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، ذكر بعض أفراد العام وهو قوله رجل لا يخصص الحكم بالرجال دون النساء، لأن الرواية الأخرى جاءت ما من الناس مسلم. وتعليق الحكم بالإسلام هذا يدل على العلة، يشعر بالعلة، كما يقول علماء الأصول إن تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم، يعني أن السبب في شفاعة الأولاد لأبيهم أن يكون مسلما، السبب كونه مسلم، لو كان غير مسلم لا يتحقق له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بالإسلام، ولأن المسلمين هم الذين يفيدون من آخرتهم، وأما الكفار فقد قال الله تعالى في حقهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن عندنا في هذه هاتين العبارتين لفظ هو بمثابة العلة وهو الذي علق عليه الحكم، أعني الإسلام. وأما قوله ما من رجل فهذا خرج مخرج الغالب، ولا يعني أن غير الرجل لا يناله ذلك الثواب، بل الأم التي فقدت ثلاثة من الولد أو اثنين من الولد فإنها يكن لها يعني الأولاد حجابا وسترا من النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الحديث للترجمة، يعني لماذا أورده هنا؟ ليشير به إلى أن الولد يحكم له بالإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، يحكم للولد إذا مات قبل التمييز بالإسلام ما دام أحد أبويه مسلما، هذا هو محل المناسبة من الترجمة. قال الحديث ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة، يعني لم يبلغ البلوغ، لأن الطفل يؤاخذ إذا ما بلغ، إذا ما وصل سن البلوغ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التكليف إنما يكون بالبلوغ، كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم. فإذا توفي قبل الاحتلام فإن هذا يحكم له بإسلامه ما دام أحد أبويه مسلما. قال إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، أي رحمة الله تعالى للأولاد، فمن بره ومن رحمته بهم أنه يكافئهم بإدخال آبائهم الجنة. قال الحديث رواه البخاري وأحمد، يعني الحديث في الصحيح. ومن عادته أنه يقول رواه أحمد والبخاري، على اعتبار الترتيب الزمني، لكنه في هذه النسخة هكذا جاءت العبارة. وقال فيه: ما من رجل مسلم وهو عام. وقوله وهو عام هذا من قول المؤلف أعني المجدة ابن تيمية، كأنه يريد أن يقول هذا القيد لا مفهوم له، ولفظة رجل وإن كانت هي من صيغ يعني العموم لكنها لا تخرج النساء، بل المراد ما من مسلم رجلا كان أو امرأة، والدليل على ذلك الرواية السابقة. فتحمل هنا لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما نقول إن ذكر بعض أفراد العام، لأن كلمة رجل بعض أفراد العام ذكرها لا يخصص العموم الموجود في قوله ما من مسلم، وإنما يبقى العموم يبقى اللفظ على عمومه، وهذا الحديث يبقى على خصوصه. نعم. ما نسامع هذا هو ما قيد العموم، لأنه حتى في الرواية الأولى ما من الناس مسلمون، فوصف الوصف بالإسلام هو مناط الحكم، الوصف بالإسلام هو مناط الحكم، يعني الحكم متعلق بالمسلمين لا بغيرهم. قال: وهو عام فيما إذا كانوا من فيما إذا كانوا يعني الأولاد من مسلمة أو من كافرة، سواء كان الأب مسلما أو كانت الأم مسلمة، يعني وإن كان أحد الأبوين كافر فإنهم يلحقون بالمؤمنين، لأن الشرع يلحق الأولاد بخير الدينين. قال البخاري: فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أنه من المستضعفين، يعني الذين كانوا في مكة وحيل بينهم وبين الهجرة ولم يكن مع أبيه يعني على دين قومه، لأن العباس رضي الله تعالى عنه بقي إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان على دين قومه، وإن كان بعض أهل العلم بين أن أن العباس رضي الله تعالى عنه كان قد أسلم سرا، فهو مسلم لكنه يكتم إسلامه، وذلك لمصلحة يعني تعود على الإسلام وعلى المسلمين. قالوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر أمر أن لا يقتل العباس، وجاء به أسيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عليه، فهذا من القرائن التي تدل على أنه كان مسلما. وعلى كل، فكلام الإمام البخاري يدل على أن ابن عباس كان صغيرا قبل البلوغ، لأن ابن عباس إنما بلغ أو ناهز البلوغ إبان حجة الوداع، يعني زمن حجة الوداع، وحجة الوداع إنما كانت في السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة، فثمة عامان كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيها أو فيهما من المسلمين. والدليل على ذلك مجيئه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يرجح أنه كان من المسلمين، أو أن لأن الشارع حكم له بالإسلام وإن كان هو دون البلوغ وكان مميزا. وهذا محل الاستشهاد من الإمام البخاري لهذا الموضوع، أنه حكم لابن عباس بالإسلام مع أنه لم يبلغ الحنثة إذ ذاك، لم يبلغ الحنثة ولم يبلغ الحلم، بل إنه ناهز الاحتلام في عام حجة الوداع، والظاهر أنه لما يبلغ في ذاك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه مع الضعفاء ومع العجزة، حيث أذن لهم بالخروج من منى بعد منتصف الليل. نعم، حيث أذن لهم بالخروج من مزدلفة، أحسنتم، بعد منتصف الليل، كما جاءت الرواية عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا في الضعفة، وأنه كان يدور حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. وكذلك حديثه المشهور في مسألة السترة، يقول أتيت يوم منى وكنت راكبا أتانا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون، فنزلت من الأتان أو من على ظهر الأتان وتركتها ترتع، ثم دخلت ومررت بين يدي الصف ووقفت يعني حيث وجد له مكان. ودل حديثه هذا على أن المأموم المرور بين يديه لا يقطع الصلاة، المرور بين يديه لا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع الصلاة هو المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد، لأن المأموم سترته سترة من؟ سترة إمامه. نعم، إلا والاستثناء وارد، كما قال الكلب والمرأة والحمار. قال: فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أنه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، فحكم له بأنه مسلم وهو في سن التمييز. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الحديث، قال: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سكت عنه أبو داود والمنذري. وهذه العبارة كثيرا ما تتكرر، يعني سكوت الإمام أبي داود والمنذري على حديث معناه أن هذا الحديث يصلح للاعتبار وللاحتجاج. قال: ورجال إسناده ثقات. فالحديث يعني ينبغي أن يراعى فيه بقية الشروط ليحكم بصحته، إلا علي ابن حسين الرقي وهو صدوق، فالحديث عندئذ يكون حسنا يعني لذاته، كما قال في التقريب، أي كما قال الحافظ ابن حجر في الحكم على علي بن الحسين الرقي بأنه صدوق. والصدوق عند علماء الحديث هو العدل الذي عرفت عدالته، المسلم المكلف يعني البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. وأن يكون ضابطا لكن ضبطه خفيف، لم يبلغ درجة الحذق، فإن من تم ضبطه يصبح ثقة. وهذا هو الذي يعني الصدوق هو الذي أشار إليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بأنهم من أهل العلم المعروفون به الذين يتعاطونه، وبأنهم يغلب حفظهم وضبطهم على خطئهم، بحيث إنهم في الجملة أحاديثهم محفوظة، هؤلاء هم من يوصف بأنه صدوق، وأهل العلم يعتبرون حديثه حديثا حسن إذا تفرد به، أما إذا توبع بثقة أو بمثله فإن روايته تتقوى إلى درجة الصحيح لغيره. قال: وأخرج نحوه البيهقي، يعني نحو حديث معاذ، من طريق محمد بن يحيى بن سهل ابن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جدي، نعم، قال: وأخرج نحوه البيهقي من طريق محمد بن يحيى بن سهل ابن أبي خيثمة. إيش عندكم؟ عندكم مثله يعني؟ البيهقي. أيوة. فين معاذ؟ قلت: أخرج نحوه البيهقي، أي من حديث ابن مسعود. إذا قيل نحوه يعني لا يلزم منه التطابق في اللفظ، وإنما المعنى واحد، وقد يكون اختلاف في اللفظ. قال: وأخرج نحوه البيهقي، يعني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من طريق محمد بن يحيى بن سهل ابن أبي خيثمة عن أبيه عن جدي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أقبل بالأسارى فكان بعرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبي معيط صبرا، ومعنى صبرا يعني أمر أن يقتل بعد أن يحبس، هذا معنى الصبر. فقال يعني عقبة: من للصبية يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، النار لهم ولأبيهم. وهذا محل الاستشهاد، أنه حكم لهم أي للصبية بالنار، مع أنهم لم يميزوا ولم يبلغوا الحلم، حيث وصفهم بالصبية، وظاهره أنهم كما جاء بلغوا حد الإعراب عن ما يتدينون به، فلذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالنار هم وأبوهم، واعتبرهم تبعا لأبيهم. ما أظن أنه خاص بعقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى هذا الحكم، لكن كثير من أهل العلم حكموا أو قالوا إن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله على الحكم في أبناء الكفار، لأن أهل العلم يذكرون أن من يموت من أولاد الكفار قبل الحنث منهم من يرى أنهم يتبعونهم كما جاء في هذا الحديث، ومنهم من يرى أنهم من أهل الفترة وأن أهل الفترة يمتحنون، ومنهم من أخذ بظاهر حديث الباب وهو أن كل مولود يولد على الفطرة، فقالوا إن أولاد الكفار قبل أن يبلغوا الحنثة هم من أهل الفطرة، من أهل الفطرة، الفطرة يعني يحكم لهم بالإسلام. وهذا الحديث يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على أو لم يوحى إليه بحكم أولاد الكفار مطلقا، وأن الذي اجتهد ورأى فيه أنهم يتبعون آباءهم، ولذلك قالهم أن النار لهم ولأبيهم. لكن عندما أخبر بأن المولود كل مولود يولد على الفطرة، وأن الأبوين لهم دور فيه وشأن فيه توجهه، وكما جاء أيضا في الأحاديث الأخر من أنهم يمتحنون يوم القيامة، توقف كثير من أهل العلم عن الحكم بأولاد على أولاد الكفار بالنار. ايش؟
لا يعلم قوما.
ايوه، ان النبي بعث اليهم، الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن نحن الان نتكلم هل هؤلاء يتبعون اباهم او لا، ورأينا ان الامام المجد بن تيمية حكم بموجب هذا الحديث ان ابناء الكفار يتبعون اباهم، يحكم لهم بالكفر. كما ترجم لهم بذلك، قال باب تبعوا الأبناء آباءهم، واستدل بحديث عقبة. لكن المسألة كما يذكر أهل العلم أنها محل خلاف ونقاش، وأن كل من قال رأيا استدل بدليل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وكلمة كل لفظ عام يشمل المواليد من أبناء المسلمين ومن غيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بأن الأبوين لهم أثر في توجه الطفل. إلا أن السؤال هنا، هل توجه الطفل يبدأ من نطقه أو يبدأ من تكليفه؟ إن قلنا يبدأ من تكليفه فهم في هذه الفترة يكونون على الفطرة. اي، لكن الطفل لو اخذوا على ما يفعله ما دام لم يبلغ الحنث. متى يكون العقل؟ متى يكمل العقل؟ متى يحاسب الانسان على بالعقل؟ اذا بلغ. طيب، ولذلك يقول أهل العلم في هذا إنهم ما داموا في سن التمييز أو دون البلوغ فلا يحكم لهم بالكفر، وإنما يحكم لهم بأنهم على الفطرة. إلا أن الذي ورد أن من مات منهم دون البلوغ فإن الله يمتحنهم يوم القيامة، هذا أيضا يخصص ويدل على أن هؤلاء الذين ماتوا قبل البلوغ يمتحنون، فلا يحكم لهم بإسلام ولا بكفر، بل نقول إن أمرهم موكول إلى الله جل وعلا. نعم، أنهم إذا كانوا يوم القيامة يخرج لهم طرف من النار ويقول لهم اتبعوه، فمن تبعه أدخل الجنة ومن عصاه يوجه الى النار. نعم. ايش هو الظاهر؟ انهم على سبيل الاخبار، لان اثر ابيهم واضح في توجههم، او ان هذا قبل ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف في اولاد الكفار، لان هذا كان في بداية الاسلام إذ كان إثر غزوة بدر. يبعث رسول لمن؟ يبعث رسولا لمن؟ لأي واحد لم تبلغه الدعوة. أي، وهؤلاء الأطفال لم تبلغهم الدعوة، لأنهم ما يعتد بما هم فيه حتى يبلغوا، لأنه هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وما دام القلم مرفوع عنهم فهم كمن لم يبتبلغهم الدعوة. ما دام ورد في ذلك دليل لا مجال للاجتهاد فيه. قوله على الفطرة، قال الفطرة للفطرة معان، منها الخلقة كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنها الدين. قال في القاموس والفطرة صدقة الفطر، والخلقة التي خلق أو خلق عليها المولود في رحم أمه، والدين فهي يعني من الألفاظ المشتركة. انتهى يعني ما في القاموس. قال والمناسب ها هنا هو المعنى الآخر أو المعنى الآخر يعني الدين، أعني الدين أي كل مولود يولد على الدين الحق، فإذا لزم غيره فذلك لأجل ما يعرض له بعد الولادة من التغييرات من جهة أبويه أو سائر من يربيه، فهو يأخذ دينه. قوله جمعاء، قال بفتح الجيم وسكون الميم بعدها عين مهملة. قال في القاموس والجمعاء الناقة المهزولة، ومن البهائم التي لم يذهب من بدنها شيء يعني الكاملة. انتهى ما في القاموس. قال والمراد ها هنا المعنى الآخر يعني الكاملة التي ليس فيها نقص، لقوله هل تحسون فيها من جدعاء. قال والجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشق أو الشفة كما في القاموس. قوله والجدعة محركة ما بقي بعد القط، يعني توصف الناقة أو الشاة بعد ما يقطع منها يقال لها جدعة. والمعنى أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة الخلقة كذلك الطفل يولد، وإنما يحدث لها نقصان الخلقة بعد الولادة بالجدع، وهكذا يحدث للطفل بعد الولادة بالتلقين. كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحق الكامل، وما يعرض لهم من التلبس بالأديان المخالفة له أي للدين الكامل، فإنما هو حادث له بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقوم مقامهما. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني الحديث الثاني فيه دليل على أن أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام، وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبوين كان مسلما أي حكمنا بإسلامه، وهكذا إذا كان في دار يغلب عليها المسلمون فإن الحكم للغلبة، أما إذا كان في دار كفر أو دار يغلب عليها أهل الكفر فيحكم له بذلك. وربما أن القرائن لها أثر ودو في توجيه الحكم، وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبوين كان مسلما، لأنه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بسبب أبويه، فإذا عدم فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. قوله الله أعلم بما كانوا عاملين قال فيه دليل على أن أحكام أولاد الكفار عند الله إذا ماتوا صغارا غير متعينة بل منوطة بعمله الذي كان يعمله لو عاش، يعني مرتبطة بالقدر الذي أجراه الله عليه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما دليل رضي الله تعالى عنه دليل، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور دليل على أنهم من أهل النار. نعم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور يعني في الباب دليل على أنهم من أهل النار لقوله فيه النار لهم ولأبيهم. قال ويشكل ذلك على مذهب العدلية، والمراد بمذهب العدلية يعني مذهب المعتزلة الذين ينكرون القدر والذين يوجبون على الله الوعد والوعيد، فمثل هؤلاء لم يفعلوا خيرا ولم يصدر عنهم شر، فيبقى يعني الرأي فيهم مشكل عند هؤلاء لعدم وقوع موجب التعذيب منهم، أي لأنهم لم يفعلوا إثما حتى يعذبوا، لأن النبي قال لهم النار لهم ولأبيهم. ايش اذا علم الله انهم سيكفرون لو بقوا بهذا يستوجبون النار لعلم الله جل وعلا السابق والعلم المقدر، لان هذا من القدر. وكما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قبض من آدم قبضتين، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فالحكم هنا تبع للكلام وفق القدر. قال والحاصل أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من المعارك الشديدة الاختلاف لاختلاف الأحاديث فيها، ولها ذيول مطولة لا يتسع لها المقام، وفي الوقف عن الجزم بأحد الأمرين سلاما من الوقوع في مضيق لم تدعو إليه حاجة ولا ألجأت إليه ضرورة. وهذا الكلام ظاهره أن الإمام الشوكاني يتوقف في الكلام على أولادي الكفار، فلا يحكم لهم بإسلام ولا بكفر، هذا معناه. وأما باعتبار أحكام الدنيا فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم، فقال هم منهم، يعني ألحقهم بهم. قال في الفتح أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد، يعني أنهم إذا قاتلوا مع أهليهم وأعانوهم فهم منهم يجوز قتلهم، وإلا فالأصل أنه الأطفال والسراري والذريات والنساء لا يقتلون إلا إذا شاركوا في القتل، هذا معنى قوله الحكم في تلك الحالة، يعني في حالة النزول وفي حالة مشاركة الأولاد وإن كانوا دون سن البلوغ لآبائهم. ها؟ ما هو بلازم أن يتترسوا بهم، ما دام يعينونهم ويساعدونهم ويشاركونهم في القتل يقتلون، وإن تترسوا بهم فمن باب أولى. قال: وليس المراد إباحة قتلهم بطريقة القصد إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في بني فريضة، وإنما فصل بين البالغين ومن لم يبلغ. قال: بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، يعني بقتل الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. هذا معنى أنهم إذا شاركوا وكانوا مساعدين ومعينين لهم على القتال. ما فهمت ايش تقول؟ بنو قريظة وقت قتلهم، لأنهم هم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. ما وقع؟ هل وقع؟ طيب ما دام وقع تسأل عنه ليش؟ إذا اسأل عنها حتى تقع، فإن وقعت يجاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فأرادوا أن يعرفوا كيف يميزون بين من يستوجب القتل ولا ومن لا يستجب. قال: من بلغ منهم يقتل، من أنبت منهم يقتل، ومن لم ينبت لا يقتل. قال: وأخرج الطبراني في الأوساط من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. فهذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن أولاد الكفار لا يعاملون كمعاملة آبائهم. قال: وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل من حديث عكرمة، يعني قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. قال: وقد ذهب مالك والأوزاعي رحمهم الله إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. قال: لثبوت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فللإمام أن يتخذ أسلوبا وطريقا أخرى. قال: وذهب الشافعي والكوفيون رحمهم الله، والمراد بالكوفيين يعني الحنفية وغيرهم، إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، ويؤيد ذلك يعني وإذا لم تقاتل لا يجوز قتلها، من حديث رباح بن الربيع التميمي. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات أو في غزوة، فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ يقول: فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، يعني يجوز قتله. نعم، ما سمعت. ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان المشهور، ابن حبان البستي صاحب الصحيح. ومفهومه أنها لو قاتلت لهم ما هو بلازم. يعني النبي لما نهى قال لا يعني ما كانت هذه لتقاتل، فذكر العلة التي ذكر العلة التي يعني تمنع من قتلها وهي عدم القتل، فيفهم من ذلك أنها لو قاتلت لعدت من المقاتلين وجاز قتلها. قال: وقد نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على منع القصد إلى قتل النساء والولدان. وأما حديث أنس المذكور في الباب فمحله كتاب الجنائز، يعني إيه سبق أن ورد في كتاب الجنائز وشرح، وهو أن الله يمن على من مات له ثلاثة من الولد بأن يكونوا شفعاء له يدخلوه الجنة. وإنما ذكره المصنف هاهنا للاستدلال به على أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه لقوله ما من الناس مسلم، لما في قوله ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، فإنه يقتضي أن من كان له ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة وإن كانوا من امرأة غير مسلمة. ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إنما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل إسلام أبيهم، لأنه لو لم يكن حكم لهم بالإسلام لما مكنوا من الشفاعة، حيث إن الشفاعة يمنحها الله تعالى لمن أذن له ولمن رضي عنه، لمن أذن فيه للشافع، والله لا يأذن لغير المسلمين. طيب هذا الذي انتهينا إليه، إلى أنها إن قاتلت تقتل. ما فهمت إيش كلامك؟
قدم الماء للمقاتلين.
إن كانت أليست هذه مشاركة ومد، لأن الأصل أن النساء والأطفال يحصنون يتركون في البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، يوم أن أنزل الضعفاء والمساكين في الحصون. وأما من خرج للقتال فحكمه حكم القاتل، وهؤلاء النساء لا يخرجن للتطبيب ولسقي الماء يعتبرون من المقاتلين، ولذلك يربخ لهم من الغنائم. لكن الشفاعة تكون لمين؟ ونحن حكمنا لهم بالإسلام. ما رأينا أن لو كان الكلام عاما كما تقول لهؤلاء الذين يعني قدر لهم الإيمان يشفعون لأبائهم إذا كانوا غير مسلمين؟ ما في خلاف، لا خلاف في أن هؤلاء يعتبرون مسلمين لأنهم انحدروا من أصلاب مسلم. لا، هو إذا بلغوا الحلم أصبحوا مكلفين، هم مسؤولون عن أنفسهم، انفصلوا عن آبائهم. لكن الكلام فيه بل ربما الآباء هم الذين يعني يقومون بالشفاعة لهم، لأنهم ما دام مكلفين وما دام محاسبين فهؤلاء يعني ملزمون بأنفسهم. وأما الأطفال فلما كانوا غير مكلفين وغير محاسبين، لذلك الله سبحانه وتعالى منحهم وأكرم آباءهم بأن يشفعوا لهم. وأما إذا كانوا بالغين فهؤلاء البالغون إن كانوا صالحين فلهم أن يشفعوا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله يقول: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. قال: رواه أحمد. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا، فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم طلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فرفصه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: آمنت بالله وبرسله. وذكر الحديث، والحديث متفق عليه. ثم قال: وعن عروة قال: أسلم علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 8 سنين. قال: أخرجه البخاري في تاريخه. قال: وأخرج أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58 سنة. قلت: وهذا يبين إسلامه صغيرا، لأنه أسلم في أوائل المبعث. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان علي رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الناس بعد خديجة رضي الله عنها. قال: رواه أحمد، وفي لفظ: أول من صلى علي رضي الله تعالى عنه. قال: رواه الإمام الترمذي. قال: وعن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من الأنصار قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول: أول من أسلم علي رضي الله عنه. قال عمر أو قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وقد صح أن من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى وفاته نحو 23 سنة، وأن علي رضي الله تعالى عنه عاش بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نحو 30 سنة، فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق 50، وقد مات ولم يبلغ 60، فعلم أنه أسلم صغيرا.
أول من أسلم
هو أهل العلم استشكلوا هذا الموضوع فقالوا إن الأولية هنا نسبية وليست أولية مطلقة، فيقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح. فالأولية نسبية، وبهذا يعني يزول هذا الخلاف وهذا الشقاق الذي افترضه بعض من استشكل الروايات في من أول من أسلم. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وعرفنا أن المراد بالفطرة يعني بالدين، وقد جاء في بعض الروايات: كل مولود يولد على هذه الملة، ففيه نص على أنه يولد مسلما حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يبدأ الكلام ويتعلم ويبدأ يسمع من أهليه ومن والديه ومن من يربيه، يلتقط منهم ويسمع منهم ما يتدينون به. فإن كانوا يدينون بدين الإسلام فهو على فطرته، وإن كانوا يدينون بغير دين الإسلام فهو يعتبر انحراف عن فطرته، حيث يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال: فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، أي فإن تكلم وإن بدأ يعبر عما في نفسه، وهذا إما أن يكون بمجرد تعلم الكلام وإما أن يكون بالبلوغ، حيث إن مناط التكليف هو البلوغ. فعندئذ إما أن يكون شاكرا يعني مؤمنا لأن الله وفقه وهداه إلى الإيمان وعمل به، وإما أن يكون كافرا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تخلى عن هدايته لعلمه بأنه لن يؤمن ولن يقبل الإيمان وأنه سيتبع أهل الكفر فيكفر. هذا معنى هذا الحديث. نعم. نعم، الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريته، وهذا حكم مطلق وأمر عام، بل إن كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى أخذ عليها العهد، لكن أخذ العهد هذا لا يتعارض مع القضاء والقدر. هم يعلمون أنه هو الله، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني من قدر عليه الشقاء تبع هواه وتبع الشيطان. ونحن سبق أن درسنا في شرح كتاب الطحاوية أن الله سبحانه وتعالى قدر أن من عباده من يؤمن، فأعانه وتفضل عليه بالإيمان، حيث إنه يعني ألهم من أول وهلة بعد الـ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.